بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مصر الحرة. الحقيقة طبعا الخميس والجمعة احنا بنبقى أجازة والبرنامج معاده، لأن في ناس كتير جدا اتصلت وأرسلت يعني رسائل وبريد إلكتروني بتسأل ليه ما كانش في حلقة يوم الخميس والجمعة. أنا بس بأعيد وأذكر مشاهدينا أن برنامجنا بيكون من السبت إلى الأربعاء في الساعة 8:30 مساء بإذن الله، كل يوم من السبت إلى الأربعاء، والخميس والجمعة بنكون يعني مريحين شوية. طبعا في احداث كتيره حدثت في الخميس والجمعه والسبت كمان، واحنا بنحاول نرصد الاحداث بشكل يعني متتابع مع حضراتكم. قبل ما ندخل في مرحله الاخبار واستعراضها وما حدث، طبعا بنذكر مشاهدي قناه الحكمه على وجه الخصوص بالرحله الدعويه الكبيره التي قام بها فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى إلى صعيد مصر. تنقل الشيخ بين محافظتي أسيوط وسوهاج يعني داعيا إلى الله عز وجل، مذكرا محبيه ومريديه بما يجب عليهم أن يفعلوه في هذه الأيام. معنا للتعليق على هذه الرحلة الدعوية للشيخ أبي إسحاق الحويني الشيخ محمد سعد الأزهري، المشرف العام على موقع فضيلة الشيخ على الإنترنت. السلام عليكم يا شيخ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نقول الحمد لله على السلامة.
دكتور أسامة،
أهلا بيك. نقول الحمد لله على السلامة. عاد الشيخ ولله الحمد.
نعم، نتكلم من الطريق. الحمد لله.
كيف كان انطباع أهل الصعيد في استقبال الشيخ الكريم في زيارة ربما تأخرت لسنوات؟
والله يعني كانت يعني أحسبها أنها رحلة موفقة. الحمد لله وصلنا يوم الخميس الماضي في الساعة تقريبا إلى مطار أسيوط.
نعم.
ثم انتقلنا إلى الفندق، وكان هناك محاضرة ليلا عند مسجد عمر مكرم، وكان المسجد طبعا مليء بالنساء والإخوة كلهم كانوا برا المسجد في ساحة عمر مكرم. كان شارع طويل، أنا لم يعني أشاهد مثل هذه الأعداد منذ زمن بعيد. يعني أنا كنت يعني آخر الشارع من كثرة الناس، حتى أن الناس كانوا يقفون في البلكونات وفوق الأشجار، حتى أن يعني من الأشياء الظريفة أن في وسط الشجرة قد وقع بسبب يعني كثرة وجود الإخوة
المحبين
عليه.
نعم.
ولكن سطر الله عز وجل والأمر يعني عدى على خير والحمد لله.
الحمد لله.
كانت أعداد كبيرة جدا جدا، وكان هناك انطباع جيد يعني سواء للناس أو للشيخ عن هذه يعني المحاضرة خصوصا التي كانت في أسيوط. أيضا لم نجد أي مسار عن يعني أي مشاكل خاصة مثلا طائفية أو إن هناك مشاكل بين المسلمين والنصارى، بل بالعكس كان الجو هناك جو مثالي. ولم يكن هناك ما يعكر مثل هذه الأشياء في أسيوط أو في سوهاج التي ذهبنا إليها في اليوم الثاني.
نعم.
وهذا يدل أن هذه الأحداث مفتعلة، لأنه لو كان هناك أحداث حقيقية فمن يعني المعروف أنها في الصعيد
أشد سخونة،
البداية تكون منها يعني.
نعم.
فالحمد لله مرت هذه المحاضرة على خير، وكانت محاضرة طيبة. وانتقلنا بعدها في اليوم الثاني، الشيخ أعطى محاضرتين، الأولى في العصر قرية اسمها الطريحات عند الشيخ محمد الصغير في بلده يعني، والشيخ أعطى محاضرة ما شاء الله جميلة لمدة ساعة، كان بيتكلم فيها عن الفرق بين البر والمودة.
ما شاء الله.
وأن الله سبحانه وتعالى الذي أمر بالمودة للمؤمنين هو الذي أمر بالبر للمؤمنين، والذي أمر بعدم المودة للكافرين هو الذي أمر بالبر لبعض الكافرين.
نعم.
فكانت محاضرة طيبة والحمد لله.
تمام.
وحضرها عدد برضو كبير جدا من هذه القرية من المشايخ وكبار البلد وكبار القبائل الموجودة في مثل هذه الأماكن يعني.
نعم. طيب.
ثم انتقلنا.
أيوة آخر محاضرة؟
لا لسه مش آخر محاضرة.
طيب.
ثم انتقلنا مساء إلى مدينة سوهاج.
تمام.
كان بجوار الاستاد الرياضي، شارع كبير جدا طبعا لأن لا يوجد مسجد يتحمل مثل هذه الأعداد المهولة. وكان العدد كان في أسيوط. كانت أعداد يعني فعلا لم أرى مثلها منذ زمن بعيد يعني، لا أبالغ، لم أرى مثلها قط يعني. عدد كبيرة جدا جدا في البلكونات في الشوارع، في على الأرصفة في المحلات في كل مكان عدد كبير من النساء والرجال على يعني قدر السواء. ويعني الحمد لله يعني كان هناك إقبال شديد جدا من الناس في الصعيد. ويعني لا أملك إلا أن أقول أن هذه الأماكن تحتاج للعلم أكثر من حاجتها إلى الطعام والشراب. والحمد لله طيب. الشيخ يعني خرج من محاضرة سوهاج يعني كان مبسوط جدا من هذه المحاضرة ومن الناس ومن تفاعل الناس مع يعني كلام الشيخ رضا الله.
نعم.
طيب. ثم في اليوم عدنا مرة ثانية إلى أسوط. واليوم بفضل الله عز وجل بعد صلاة الظهر مباشرة كانت هناك محاضرة في جامعة أسيوط في الجامعة، والقاعة كانت ممتلئة على آخرها ولم يكن فيها موضع لقدم، بل بالعكس كان جامعة عدد كبير جدا جدا سواء من الطلبة والطالبات. ويعني كانت محاضرة أيضا جيدة، الشيخ حفظه الله تكلم عن الصحابة وكيف يعني يضحوا من أجل دينهم وكيف كانوا يصدقون مبدأ سمعنا وأطعنا الذي اتصلوا به يعني على كافة الأمم. وبفضل الله سبحانه وتعالى كانت الرحلة يعني في مجملها رحلة جيدة، والشيخ وعد أهل الصعيد أنه سينزل إليهم يعني مرتين قادمتين بإذن الله تعالى، مرة سيزور فيها أسوان والقنا والأقصر، ومرة أخرى سيزور فيها المنيا والفيوم وبني سويف بإذن الله تعالى.
طيب الحمد لله.
يعني وإن شاء الله يعني تكون هذه مقدمة لمرات أخرى في الصعيد وفي غير مدن الصعيد.
أنا كنت لسه أقول لك وباقي المحافظات هي هتطالب بالمعاملة بالمثل.
والله ومحافظات بحري الشيخ طبعا كان يعني رحب لها قبل كده في الفترات السابقة. أما محافظات الصعيد وطبعا لسه الغردقة الحصول الخاصة بالبحر الأحمر الخارجة والوادي الجديد هذه الأماكن الشيخ لم يزورها. فيعني بإذن الله تعالى ستكون هذه الرحلات في الفترة القادمة يعني تكون خاصة بالدعوة بإذن الله تعالى، وإن شاء الله على قناة الحكمة في الأيام القادمة سيتم طبعا يعني أنا أعلم بقى بالنيابة
عني. أعلم بالنيابة عني مفيش مشكلة واحد. بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. طبعا جميع الإخوة المشاهدين الآن سيستمعون إلى ويشاهدون هذه المحاضرات، وسيكون أيضا هناك يعني ملف خاص بالكواليس التي حول المحاضرات من هذه الأعداد الكبيرة.
نعم. نشكرك أستاذ محمد ونحمد الله على سلامة الشيخ الحبيب، وننتظر إشراقته على قناة الحكمة يوم الثلاثاء بإذن الله عز وجل. وكما ذكر أخونا الشيخ محمد سعد إن شاء الله تباعا سنبدأ في بث هذه المحاضرات جميعا على شاشة الحكمة. نبدأ الأخبار. من أهم الأخبار اللي كانت سمعناها أمس وتابعناها اليوم هي حبس سوزان ثابت. في كثير من الناس ما تعرفش مين سوزان ثابت، إنما هي سوزان طبعا كما هو مشهور في العرف الإعلامي السياسي في مصر، وطبعا هو يعني عرف مش صحيح، سوزان مبارك، إن المرأة بتنسب إلى أبيها مش إلى زوجها، فهي اسمها الحقيقي سوزان ثابت. والخبر من جريدة المصريون على الإنترنت بيقول حبس سوزان ثابت في غرفة مجاورة لزوجها بمستشفى شرم الشيخ. هو طبعا سبحان الله هما الاثنين أول ما يجي حكم بأي حاجة تيجي على طول الذبحة والإغماء والعناية المركزة ومش قادرين ينقلوهم. اللي كتب الخبر أستاذ يحيى نصار وقال لنا أن باشر فريق من مكتب النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع تحقيقات مع السيدة سوزان ثابت حرم محمد حسني مبارك الرئيس المخلوع في صباح يوم أمس من الساعة 10 وحتى 1 ظهرا بمستشفى شرم الشيخ بغرفة 308، وهي الغرفة المجاورة لغرفة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ولم يحقق معها داخل غرفة مبارك اللي هي 309. احنا عموما معانا الأستاذ يحيى نصار على الهاتف، نسأله أولا بعد التحية. السلام عليكم يا أستاذ يحيى.
سلام عليكم. بداية أنا برحب بالمداخلة، لكن عايز أقول حاجة. أنا اللي استغربت له من خلال الكلام اللي أنا كنت كتبته إن هو إزاي إن هو الرئيس وهو الرئيس المخلوع السابق إزاي إن هو يبقى مريض ويعرضوا كل المسألة دي كلها إن هو يضع زوجته معاه في نفس غرفة 309، وهو ده شيء بيثير التساؤل جامد جدا. أنا الطبيعي اللي أنا أعرفه إن هو إن تحققته معاها في غرفة تانية غرفة 308 تم التحقيق معاها. الطبيعي ان هو لو هي فعلا في حاله مرضيه تستدعي ان هي فعلا التعب ده ان هي يحقق معها وفي نفس الوقت ما تبدأش ان هي تحطها في نفس الغرفة بتاعته. يعني انت النهاردة واحد مريض هتحط واحد مريض تاني بعد كده اللي عرفته الاغرب ان هو قالوا غرفة هي مركزة. لما سألته غرفة هي مركزة لا غرفة 309. طب غرفة 309 هل هي مجهزة؟ قالوا لا هي مجهزة. هل من الطبيعي ان هو احط اتنين مع بعض مرضى في نفس الغرفة؟ يعني أنا شيء كان فيه يعني بيصير
والله في المستشفيات الحكومية بيحطوا بالعشرة في غرفة واحدة.
أيوة بس يعني تيجي إزاي؟ يعني معنى
طيب
إيه؟
أنا كنت عايز أسمع تفاصيل
هي عشان هي تبدأ معاه في نفس الغرفة؟
عايز أسمع منك تفاصيل التحقيقات دي. التحقيقات دي كان بحضور المحامي فريد الديب، كان موجود مع السيدة سوزان؟
كان موجود معها وعقد انتهاء التحقيقات. هي طبعا بعد ما سمعت القرار أخذت فترة إغماء بسيطة وبدأوا يستدعوا الأطباء اللي هم المختصين في المستشفى وبدأوا يعملوا
هو يعني المحققين فيها. أسف يا أستاذ يحيى المقاطعة، المحققين قالوا لها القرار كده ولا هي سمعت من وسائل الإعلام؟
لا 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 ما سمعتش من وسائل الإعلام، هم قالوا لهاش. المحققين لم يقولوا لها القرار النهائي بل إن القرار صدر من مصر.
يعني هي تلقت الخبر إزاي؟ يعني سيدة سوزان تلقت الخبر إزاي؟
تلقت الخبر عن طريق المحامي بتاعها عرف بعد كده من المحققين فأغمى عليها حسب الرواية، يعني والرواية على الوضع على الراوي زي ما بيقولوا ان هو بعد كده هي دخلت في حالة اغماء وبعد كده راح دخلوها الغرفة اللي فيها الرئيس، وده كان شيء طبعا مستغرب جدا جدا. وهي دلوقتي بدأوا عرفت النهاردة ان هو جابوا اتنين دكاترة دكتورة منهم اثنين دكاترة أخصائيين في أمراض القلب واخد بال حضرتك. النهاردة كشفوا عليها وكان التقرير الطبي إن هي تفضل 48 ساعة تحت الملاحظة ثم يتم تركيب قسطرة، والقسطرة زي ما أنت عارف يعني معنى كده إن هي هتخش في عملية جراحية. العملية الجراحية تصارف حوالي ساعتين، الكلام من ده بعد 48 ساعة قادمة إن شاء الله. هتبدأ بعد كده في الملاحظة حوالي أسبوع بعدها، يعني بمعنى أدق إن هي مش هتخش السجن دلوقتي.
طيب أنت حضرتك هناك طبعا في شرم الشيخ.
تماما.
عندك معلومات إذا كان مبارك عرف بالحكم اللي صدر على سوزان ولا لا؟
طبعا طبعا بلد. أنا عرفت من خلال مصادري إن هو عرف، ما هو ده وجه الاستغراب. إن هو لو هو راجل هو مريض ما يقدرش يستحمل الكلام ده كله، يبقى الطبيعي إن أنت ما بتجنبه كل الكلام ده وإذا كان مرض عيد جنبه.
طيب ردود الفعل في الشارع عندك في شرم الشيخ حول الخبر ده ايه؟
والله هي الناس كلها طبة وعايزة سوزان والرئيس المخلوع يبعدوا عن الشرم، ان هو بدأ يصل فيه عملية ركود بالنسبة للشكوى من سواقين التاكسي ومن اصحاب البازارات، في ركود في البلد لان طبعا السياح الرجل اللي جاي السائح ده جاي يستجم يومين، لكن هو لما هيتوقع ان هو في مظاهرات هتحصل في المدينة اللي هو قاعد فيها، فدي طبعا اصابت المدينة كلها بالشلل الكامل.
نعم بشكرك.
يعني هو أضر بالسياسة المصرية.
يعني هو الجمهور هناك أو الشعب المقيم في شرم الشيخ الآن من وجوده في مستشفى شرم الشيخ عشان ده بيؤثر على حركة السياحة وبالتالي على حركة الدخل للمواطنين هناك. حضرتك عايز تضيف حاجة؟
لا شكرا.
شكرا جزيلا لك أستاذ يحيى نصار المحرر بجريدة المصريون. معانا مجموعة من الأخبار، يمكن لو تذكروا احنا كان لنا لقاء سابق قبل الأجازة يعني بتاعة البرنامج مع الأستاذ أحمد أبو بركة مؤسس حزب العدالة والحرية المنبثق عن جماعة إخوان المسلمين. لو تذكروا احنا ناقشنا في مسألة ان مرشح الإخوان الجماعة بتقول احنا مش هنرشحه، فاحنا كنا بنناقشه وقلنا له يعني مش هتقدر ترشح حد غيره لانك نفسيا وعاطفيا افراد الجماعة سيتعاطفون مع مرشح الاخوان المستقل او المنفصل عن الجماعة، وكان بيحاول ينفي الكلام ده. الى النهاردة شباب الاخوان يعلنون تأييدهم لابو الفتوح رغم رفض الجماعة، وده اللي كنا بنتكلم عليه. أكد محمد شمس أحد قيادات شباب الإخوان أن الشباب يدرسون بجدية تأييد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مرشحا لرئاسة الجمهورية رغم إعلان الجماعة الرسمي رفض تدعيمه. وعندنا برضو خبر من عدة مواقع بيقول أن الدعوة السلفية أو السلفيون كما أشاروا في الخبر يقولون إسرائيل ستضرب سيناء ردا على زحف الجماهير نحو غزة. بيقول الخبر حذرت الدعوة السلفية في بيان لها من مخاطر الزحف على الحدود المصرية مع غزة محددة ثلاث احتمالات قد تنتج عما وصفته بالانتفاضة الفلسطينية المزمع قيامها في مصر والدول العربية خلال الفترة من 13 وحتى 15 مايو الجاري. تضمن الاحتمال الاحتمال الأول في البيان الصادر باسم موقع صوت السلف والذي تم توزيعه بمحافظات الإسكندرية وغيرها أن يزحف الجماهير إلى حدود إسرائيل واقتحامها من جميع الجهات، معتبرا أن هذا الاحتمال يتضمن التفريط في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، يعني يقصد أن ما فيش استعداد كافي لهذا الأمر. وحذر البيان من فقد يعني شباب الأمة وأن هم يعني يموتوا في مثل هذا التصرف غير المحسوب الذي لا يؤدي إلى نتيجة في صالح. أما الاحتمال الثاني فوصفه البيان بالزحف على الحدود دون اقتحام لها وهو يتضمن نفس خطورة الاحتمال الأول، خاصة في ظل وجود بعض المشاركين ما زالت فكرة اقتحام الحدود لديهم قائمة، يعني لو ناس راحت عند الحدود وقالوا احنا نروح نقف عند الحدود ومش هنقتحم، فبيقولوا برضو ان في نوع من المخاطرة اللي ممكن يخلي إسرائيل تقوم بالرد عليه بمحاولة منع وصولهم إلى سيناء بضرب مثلا كوبري السلام، نفق أحمد حمدي، الأمر اللي وصفه بيان الدعوة السلفية بأنه سيؤدي إلى أن تخسر بلادنا خسارة لا تستطيع تعويضها في القريب العاجل. الاحتمال الثالث والأخير الذي وضعه البيان تضمن المشاركة في الانتفاضة بوقفة في ميادين عواصم الدول المجاورة لإسرائيل كميدان التحرير لإحياء القضية في نفوس الأمة وإحياء روح المقاومة. وحدد البيان الاحتمال الثالث بأنه ليست جماهيرية مليونية بل قافلة سيارات مساعدات فقط مع عدم استمرار الاعتصام في الميادين، يعني الجماعة بتدعو إلى قافلة مساعدات تذهب إلى غزة ولا يستمر الاعتصام في الميادين، وهو ما يصفه البيان بأكثر الاحتمالات مصلحة وأقلها مفسدة. طبعا إحنا في فقرتنا الرئيسية في الحوار اليوم هتكون حول هذا الموضوع، عندنا متابعات أخرى كثيرة سابقة لابد أن نذكر مشاهدينا بما فعلنا ونفعله، منها قضية سلمة، الطفلة سلمة، طفل الزاوية الحمراء. فللتعليق على المتابعة لقضية سلمة معنا على الهاتف الأستاذ أنور الرفاعي المستشار القانوني لقناة الحكمة. السلام عليكم أستاذ أنور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك. إيه الجديد في قضية سلمة؟
والله احنا حتى الان احنا متقدمين بتظلم للمحكمة العسكرية لتسديد العقوبة وحقنا الرئيس الامر يعني، ونعتقد ان احنا قانونا لنا الحق كل الحق في هذا، لان النيابة العسكرية وهي طبعا مشكورة على ما فعلته الا انها لم تضف تهمة الاختصاص في قيد ووصف الدعوة. فاحنا طبعا حذرنا ان القضية طبعا وان كانت لم تأخذ الجماهيرية الكافية، وطبعا قناة الحكمة كانت مشكورة في انها كانت المتابعة الوحيدة لهذه القضية، الا ان احنا خفنا ان لو طلبنا تأجيل قيد الوصف واجازة المحكمة لمدة شهر او اثنين لتعديل لذهاب القضية للنيابة العسكرية ثم تعديل قيد الوصف كانت هتفطر حماسة القضية وفي الامر، والامر طبعا يعني هيفقد
لو خد احتمال برضو كان تحصل مشاكل في
العدالة البطيئة، تعلم ان العدالة البطيئة يعني طبعا هي عين الظلمة. فإحنا الحمد لله حصل المتهم على حكم 15 عاما، ومن وجهة نظر الجميع حتى بما فيهم الإخوة المسيحيين ما كانوا برضو حتى غير موافقين على هذا الحكم، طبعا لا تعليق لنا على الأحكام، ولكن كنا يعني كل ما نبغيه أن يصدر حكم يشفي صدور قوم المؤمنين بإذن الله.
نعم. طيب قناة الحقيقة التي أساءت إلى المسلمين بالسخرية من علماء المسلمين فعلت معهم شيء؟
أنا القضية دي على فكرة دكتور يعني من ضمن القضايا اللي لو تركناها هتستسهل ويصبح الأمر النهاردة فيه نوع من التعدي ونوع من الاستمراء اللي هيبقى فيه نوع من التمادي في هذه الأفعال. فإحنا بالفعل تقدمنا بشكوى لمكتب النائب العام ضد مطرب هذا الكليب وضد هذه القناة للمرة الثانية بنستفوه،
يعني ضد إبراهيم أبو الليف نفسه؟
طبعا بنفسه طبعا، لان نعم. في النهايه هو مسؤول عما يقول، يعني هو الرجل ما هوش مش قال عشان يوجه الى اي كلام يقوله. فهذا الامر طبعا بيندرج ذم غير عادي ونوع من الاضراء لطائفه ليست بالقليله، طائفه تبلغ 74 مليون مسلم مصري. هم طائفه السلفيين، يعني السلفيين دول ما همش جماعه قليله في البلد، هم المسلمين جميعا سلفيين بكافه الطوائف. فاحنا طبعا هذا الامر لا يقبله احد، واحنا طبعا يعني بصفتنا مسلمين اولا وبصفتنا مسلمين ثانيا لا يجوز بالمره ان احنا يعني نترك مثل هذا الامر يمر المرور الكرام. وان شاء الله باذن الله حنبلغكم قريبا بما سوف يتخذ في هذه القضيه ضد هذه القناه.
نعم يعني ده ثاني بلاغ من حضرتك ضد قناه الحقيقه، كان في بلاغ سابق وده البلاغ الثاني
للثاني ضد القناه.
نعم شكرا جزيلا لك.
ان شاء الله رب العالمين. انا طبعا انا عاشم كبير جدا في مكتب النائب العام، لان احنا لم يخذلنا من قبل. ولم يخذل احد طبعا يعني، فاحنا ان شاء الله رب العالمين سنبلغكم باخبار ساره قريبا في هذا الموضوع ان شاء الله.
نامل ذلك. شكرا جزيلا لك استاذ انور على المتابعه الدائمه معنا حول ما يستجد من احداث. الحقيقة احنا كان عندنا كمان يوم الخميس من الامور اللي عايز القي عليها الضوء المغالطات الاعلامية لبعض الجرائد. جريدة الفجر بتحاول تسخن الناس كده والقراء ضد السلفيين، فيعني الدنيا كانت مش ناقصة يعني هذا التضليل الاعلامي. عملت منشطة وكاتبين في انهيار الدولة في مصر بالخط الاحمر، وكاتبين بلطجية السلفية ولن نكون رجالا إلا إذا أحرقنا كل الكنائس، وجايبين صورة لأخ زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة كده طبعا ملتحي ومعمم ويحمل سيفا في يده. الأخ ده ياريت الصورة مرة أخرى عشان الناس تتأكد من اللي أنا هقوله. الأخ ده ليس مصريا، وهو اسمه الأخ جواد، وهو أردني وكان يعني يعيش في طبعا في الأردن، وكان زي ما الصورة باينة كده هو عبارة عن رجل من رجال ما يسمى بجيش محمد داخل الأردن، وقد حكم عليه بالإعدام سنة 1991، ثم عفى عنه الملك حسين رحمه الله قبل يعني قبل وفاته. والموضوع ملوش أي علاقة بالسلفيين المصريين نهائي، ليس هذا مسلك السلفيين في مصر حمل الأسلحة، ولا يعني هذا الإشهار للحرب ولا للقتال بهذا المشهد المرعب. أنا لا أدري لماذا الجريدة أرادت أن تجعل السلفيين كأنهم يحاربون إخوانهم من أهل مصر. طبعا دي مغالطة كبيرة جدا، لم يكن ينبغي لجريدة مثل جريدة الفجر أن تقع فيها، وهي طبعا زي ما بقول لحضراتكم لا أساس لها من الصحف، فالرجل ليس بمصري أصلا، والصورة لا تمت للدعوة السلفية بحال من الأحوال. امبارح كان يوم الجمعة، كان في مسجد الفتح في رمسيس كان في مؤتمر كبير حاشد لنصرة قضية الدكتور عمر عبد الرحمن المأسور في سجون أمريكا، نسأل الله أن يفك أسره ويكشف كربه. كاميرا الحكمة كانت هناك، نشوف هذا التقرير ونعود إليكم.
كان ينبغي عليه على الجميع أن يساهم، وذلك هذا نداء للجميع، جميع المسؤولين في مصر، وهم يعيشون الآن مرحلة جديدة ويعيشون حالة مصالحة مع الشعب كله، يعني يعرفوا أن هذا الرجل كان له دور في هذه المصالحة من قبل أن تأتي ثورة 25 يناير، وكان له دور في وقت فتن كانت موجودة، وأنه في النهاية مواطن مصري له كل ما ذكرنا من مزايا إضافية من العلم والسن والعجز والضعف، فعليهم أن يسعوا قدر الإمكان وأن يضعوا القضية في الاعتبار، ثم إنه مكسب سياسي أن يعرف الشعب المصري الآن أن المواطن المصري صار له قيمة، وأنه يمكن أن تتحرك الخارجية المصرية من أجل مواطن مصري مسجون في بلد أخرى أو في نحو ذلك، فهذا قد يكون مكسب كبير جدا وبداية عهد جديد.
فما تعرض له فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الرحمن هو نوع من الإذلال، نوع من الامتثال لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هدك أستاذ منتقصين معلومة، وإذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس الله ولي.
حينما ننتصر له لا نشعر بضعفه ولكن بضعفنا، حينما نجتمع لنطلب له الخلاص والفكاك فهو واجب علينا، لكن الظن فيه أنه صابر ومحتسب. واجبنا وقد تمتعنا بالحرية أن نقارب وأن نسدد وأن ننتصر للرجل. لنا إخوة ما زالوا داخل السجون يقضون ربما العقد الثالث 30 سنة داخل السجن. هم ثوار قبل الثورة، ثاروا على مبارك وعلى حكمه، ثاروا عليه، كانوا مقدمة الثورة، ثاروا قبل الثورة. حق هؤلاء أن ننصرهم أيضا، وحقهم علينا أن يضم هذا الطلب في مليونية التحرير القادمة. الدكتور عمر عبد الرحمن والإخوة المحكوم عليهم في عهد مبارك، ولا ينبغي أن نخجل يا إخوة، ولا ينبغي لنا أن نخجل أو نتوارى عن المشهد أبدا. نحن أقوياء بديننا، أقوياء بالحق الذي نعتقد. وطني هو الإسلام يا دنيا الهوى، به يفتدى وأبي وكل سميني، أرضي التي رفعت لواء الدين، في مصر أو في الشام أو في الصين، المسلمون بكل مصر إخوتي، في مكة التكريم أو برلين، قومي هم أهل الحنيفة كلهم، عجما وعربا حبهم يحويني. أنا لست أرض الجاهلية والهوى، أنا لي كتاب للهدى يهديني.
أهلا بكم من جديد، معنا دكتور عبد الله عمر عبد الرحمن للتعليق وللمعرفة الجديد. السلام عليكم دكتور عبد الله.
وعليكم السلام الله وبركاته.
أهلا بك.
ازي حالك؟
أخبار المؤتمر إيه دكتور عبد الله امبارح؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية طبعا يعني محنة الشيخ العالم يعلمها جميعا، ونحن طبعا موضوع الشيخ قمنا بعدة وقفات حتى يعني يسمع صوتنا للغرب وخاصة أمريكا، وأردنا أن ندعم ذلك بمؤتمر يحضره كبار العلماء الذين هم مكانة لدى الرأي العام، ودعينا فيها فضيلة الشيخ محمد حسان والدكتور سعيد عبد العظيم والدكتور ياسر البرهامي، وفضلا عن علماء الأزهر فضيلة الشيخ محمد صلاح والشيخ محمد رواش والشيخ عبد الله كامل، ودعونا فيها بعض من الجماعة الإسلامية الدكتور عبد الأخ حماد والدكتور عصام دربالة. كل هذا يعني لبيان أن الأمر لم يقتصر على أن المطالبة هي مطالبة أفراد أو أسرة الدكتور عبد الرحمن، وإنما هي مطالبة جماهيرية من الشعب المصري بأسره.
نعم. يعني اسمح لي دكتور عبد الله، هتاخد أسطوانة المؤتمر ده مثلا وتسلمها للسفارة الأمريكية عشان يعرفوا؟ نعم. يعني أنت هتاخد نسخة مما دار في هذا المؤتمر وتسلمه للسفارة الأمريكية حتى يعلموا؟
بلا شك هذه خطوة مع وصولنا حينما نصل إن شاء الله يوم ال 19/5 فنطالب لمقابلة السفيرة ونحن نقدم لها هذا الأمر، فضلا عن احنا نعلم ذلك للرأي العام. الرأي العام يحضر في أثناء الوقفات سائر وكالات الأنباء العالمية والCNN وغيرها من الوقائع الذي يعني يصل رسالتنا إلى هذا. ونحن طبعا هذا الأمر يعني هم ليس بعيد عنهم في المواقع، أصبح الأمر منتشر في جميع المواقع وفي جميع الفضائيات. كل هذا لتعلم أمريكا أن القضية قضية يعني إرادة شعب مصري بأكمله. نعم. بجميع طوائفه وفئاته أنهم يطالبون بعودة وسرعة الإفراج عن الشيخ عمر.
نعم.
عبد الرحمن.
دكتور عبد الله من فضلك. نعم. في العديد من مايكات القنوات الفضائية، هل في حد من قنوات الفضائية الإخبارية الكبرى أذاع هذا المؤتمر أو خبر عنه؟
قناة الجزيرة هي كانت حاضرة هذا المؤتمر من حيث القنوات، دعونا في بعض قناة كان شخص يعني بيسجل تسجيل وثائقي، شخص مرموق في بريطانيا كان متواجد وأعلن هو سيذيع هذا الخبر. دعونا حقيقة كثير من وكالات الأنباء، لكن وكالات الأنباء لم تأتي، وربما يعني الموضوع يعني يكون في يوم الوقفة.
هل تعتقد يا دكتور عبد الله
سنقدم يعني نطالب بمقابلة السفيرة ونعطيها
شريط هذا وثائقي نثبت بأن القضية ليست قضية أفراد وإنما قضية الشعب المصري بعلمائه بأفراد.
دكتور عبد الله،
في الشعب المصري يطالبون بسرعة الفرع عن شؤون عبد الرحمن، حيث أن شؤون عبد الرحمن كل ما يعني فعل به هي مؤامرة خبيثة بين النظام المستبد
هل تعتقد
إن... وهذا ما قاله الشيخ عمر عبد الرحمن حينما حكموا في القضية. قال هذا عار يسجله التاريخ على أمريكا أنها تقبل أن توافق على الضغط وعلى النظام المصري وتستجيب للنظام.
يا دكتور عبد الله، هل تعتقد أن أحداث إمبابة سحبت الأضواء من هذا المؤتمر وشغلت وكالات الأنباء عنه؟
اطلاقا لا، هم الشيخ عمر عبد الرحمن يعني له مكانته، وفاء الشيخ عمر عبد الرحمن.
لا انا بتكلم يعني بتكلم من الناحيه المهنيه الاعلاميه،
يعني معلومه للعالم اجمع، لكن الاحداث يعني متواليه، واحنا مرت بنا غير احداث امبارح عده احداث لم يعني هذا الامر يعني يؤثر على قضيه الشيخ عمر عبد الرحمن.
طيب.
وامريكا تعلم يعني قدر ومكانه الشيخ عمر عبد الرحمن، وانا اقول ان يعني ان تواجد الشيخ عمر عبد الرحمن في مصر الان يكون له دور حيوي لما له من ثقل لدى الراي العام، ولما له من انه كان اول السائرين على هذه الانظمه. فيعني يعلم مكانه الشيخ عمر عبد الرحمن.
بارك الله فيك دكتور عبد الله. ان شاء الله الموعد القادم وقفه احتجاجيه يوم 19/5 عند السفاره الامريكيه. طيب شكرا جزيلا لك. معتصم ومسبيرو يفتحون جزءا من طريق الكورنيش استجابه للدكتور عصام شرف. طيب الحمد لله فتح العشرات من الأقباط المعتصمين أمام مسبيرو جانبا من الطريق، الكلام ده كان الساعة 1:30 النهاردة ظهرا، من الطريق بكورنيش النيل بمسبيرو في الطريق الواصل بين عبد المنعم رياض وميدان التحرير والساحل، وذلك استجابة لمطالب رئيس الوزراء دكتور عصام شرف بعد وساطة أحد القساوسة ومسؤول عن اتحاد شباب مسبيرو. وقام المعتصمون حسب كلام اليوم السابع يعني برفع الخيام فجر اليوم في محاولة لإرضاء الشعب المصري وعدم عرقلة مصالحهم. معنا الأستاذ محمود المملوك من اليوم السابع. السلام عليكم أستاذ محمود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك. تعليقك إيه على الخبر أن المعتصمين الأقباط عند مسبيرو فتحوا جانبا من الطريق استجابة للدكتور عصام شرف؟
الحقيقة يعني الحدث غريب جدا غير مفهوم، يأتي في توقيت خطير جدا يشير العديد من الاستفهام ان المستفيدين من مما يحدث على العموم في مصر يزيد حاليا ان الأزمة مدبرة ليست فعل فردي وليست حادث عادل للعيان، يعني كون ان هناك اشخاص مجهولون يطلقون النار على مجموعة من المعتصمين ايا كان ديانتهم ولكن هم مسلمين أمام منطقة حيوية مهمة وهي مسبيرو في إذاعة التلفزيون وفي حراسة الجيش، يصير علامة استفهام من هم وبتدين من ولمصلحة
ده حصل إمتى يا أستاذ محمود؟
وهدفهم
حصل إمتى يا أستاذ محمود؟
وأين الجيش مما كان يحدث؟ ويعني تداعيات هذا الموقف إيه بالنسبة لما سيأتي عليه الحادث؟ يعني أعتقد أن الأمور بدأت تزداد سوءا بعد ما كانت
حضرتك سمعني يا أستاذ محمود؟
الجيش قام الآن بتأمين المنطقة على الإطلاق كلها من جديد. قوات الأمن ألقت القبض على أحد الشخصين الذين أطلق النار، فجاد استجوابه ومعرفة من خلفه ومن كان معه، ولكن يعني الحادث ألقى بظلال سخيفة وسيئة وخطيرة على الأمر برمته. يعني
يا أستاذ محمود معذرة، حضرتك قلت الخبر وبسألك الخبر ده حصل الساعة كام وإمتى؟ يعني إطلاق الرصاص ده
كان حصل تحديدا منذ ما أخر من ساعة ونصف أو أكثر. يعني لم يكن لدي علم تحديدا، ولكن هو علمت به منذ ساعة ونصف. يعني هناك حالة استنفار أمني في منطقة مسبيرو بعد انتشار الموضوع، يعني وبعد أن علمت وسائل الإعلام جميعا بالحادث وقوعه. أنا قلت حضرتك يعني عرفت به منذ ساعة ونصف، يعني أعتقد هو يعني في هذا
يعني التوقيت. إطلاق نار من مجهولين عند معتصمي الأقباط أمام مسبيرو.
تمام، هو كانت عربية تحيز بها شخصان، تم اطلاق مجهولة، تم اطلاق النار على المعتصمين. لا اعرف تحديدا كيف تم القاء القبض، لكن القي القبض الخبر الرسمي الصادر من احد المطالب الامنيه انه القي القبض على احد الاشخاص، يعني احد الاشخاص من الاثنين.
واحد من اثنين اطلقوا النار
من خلفه ومن الجهه يعني التي حركته لهذا الفعل او ايا كان طوائفه ودوائفه.
لسه ما فيش معلومات مين هو. لسه ما فيش معلومات مين اللي قام بهذا الاطلاق وليه.
لا لكن حتى الان هو الموضوع كله حادث تم اطلاق النار على المعتصمين قلت القبضه على الحاكمين. كل المعلومات وكل التفاصيل وكل الابتدائيات ستظهر لاحقا سيتم يعني الاعلان عنها من قبل الاجهزه الامنيه فور الانتهاء منها.
نعم شكرا جزيلا استاذ محمود على هذا الخبر المهم، واعتقد احنا هنتابعه على شريط الرسائل كل ما هو جديد بخصوص هذا الخبر ستجدونه في شريط الاخبار العاجلة عندنا او على شريط الرسائل. النهاردة جريدة الشروق عملت حوار مع الاستاذة المذيعة رولا خرسة، وقالت رولا خرسة في هذا الحوار التاريخ وحده سيكشف دور المناوي، تقصد عبد اللطيف المناوي جوزها يعني. اسمع الرسالة بتقول لي التاريخ وحده سيكشف دور المناوي البطولي في نجاح الثورة. هو الحقيقة حوار مع رولا خرسة طبعا لا يعنيني كثيرا ان انا استعرضه في اخبارنا في مصر الحرة، لكن العبارة هي الحقيقة اللي استفزتني بدرجة كبيرة لما قالت انها رفضت الخوض في تفاصيل دور المناوي التي تحدثت عنه مكتفية بالقول بان التاريخ وحده سيكشف عن الدور البطولي الذي لعبه المناوي في انقاذ الثورة المصرية، وكيف أنه رجل وطني يعشق تراب هذا البلد ومهني في عمله، وكيف أنه أنقذ مصر من قرارات كانت من الممكن أن تغرق مصر إلى غير رجعة. الحقيقة أنا تعليقي الوحيد أن أنا ممكن أقول أنا وحدي أستطيع أن أكشف عن دور عبد اللطيف المناوي في محاربة قناة الحكمة والقنوات الدينية. خبر ثاني، الإعلامية بثينة كامل أمام النيابة العسكرية اليوم. الناس النهاردة تناولت عبر يعني موبايلاتها رسائل وعلى الفيسبوك وعلى الإيميلات أن النيابة العسكرية استدعت الأستاذة بثينة كامل المترشحة الاحتمالية أو المحتملة لرئاسة الجمهورية. أنها تلقت اتصالا هاتفيا من أحد القضاة العسكريين أخبرها فيه أن احنا عاوزين نشوفك الساعة 10 صباحا يوم السبت دون ذكر سبب محدد بحسب قولها. إلى الآن تليفون الأستاذة بثينة مغلق. هي بترجح ان ممكن تكون مطلوبة للشهادة في احداث الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لافتة الى تقديم حركة شايفينكم والتي ترأسها لعدد من شهادات العيان التي اثبتت التلاعب والتزوير كما تقول لعمليات الاستفتاء. هما بعد كده استدركت قائلة ان الاستدعاء ربما يكون بسبب التحقيق في تصريحات اثار استياء الكثيرين كانت قد نسبتها هي الى اللواء اركان حرب اسماعيل عدمان مدير ادارة الشؤون المعنوية حول شباب الثورة. طبعا الشباب محبي الاستاذة بثينة عملوا وقفة من خلال الفيسبوك دعوا اليها الساعة 1 الظهر عند النيابة العسكرية بالحي العاشر مدينة نصر. معانا مجموعة من الاخبار المتعلقة بالملف العربي. احنا طبعا عندنا كلام عن ليبيا وسوريا واليمن، واحنا اخترنا ان احنا نكون في مصر الحرة معنا هذه المشاركات دائما. ليبيا في مشكلة عند البيت الابيض انه مش عايز يعترف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي دبلوماسيا، عنده تشكك في ان هذا المجلس هيكون نواة لإظهار عمر المختار مرة اخرى. معنا الاستاذ محمد جمال عرفة المحلل السياسي والكاتب الصحفي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا بك استاذ محمد. تعليقك ايه على تباطؤ امريكا والبيت الابيض طبعا في الاعتراف بالمجلس الانتقالي الوطني مع الرغم ان في بعض الدول اعترفت به؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو الولايات المتحدة الأمريكية لها هدفين ولها أيضا تخوف. يعني الولايات المتحدة الأمريكية لها هدف في عدم الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي لأنها ترغب في أن يظل الوضع على ما هو عليه كنوع من الانقسام في الشارع الليبي بين العقيد القذافي والمجلس الانتقالي. الهدف من الإبقاء على هذا الوضع هو النفط أولا وأخيرا، لأنه هناك تخوف آخر أمريكي من أن يكون المجلس الانتقالي أو يكون هناك نظام جديد في ليبيا هناك تخوف عموما في أمريكا وأوروبا من أن يكون النظام الجديد نظام إسلامي. هناك نوع من الهوس في الميديا وفي الكونغرس الأمريكي من أن الثورات العربية غالبا ما يقوم بها الإسلاميون، وبالتالي هناك مخاوف من أن تكون هذه الثورات هي مقدمة لهدم المصالح الأمريكية والأوروبية في المنطقة والقضاء على نفوذهم، ولذلك هناك نوع من التخبط أكثر منه نوع من اتخاذ القرار. لكن في ليبيا الوضع واضح، هو النفط أولا وأخيرا، واستمرار الانقسام بيضمن لهم على الأقل الحصول على المصالح الخاصة بهم في المنطقة.
طيب ما هو استمرار الانقسام ده يعني مدمر للشعب الليبي بشكل ما، يعني في الآخر هيؤدي إلى نوع من التأثير السلبي على المصالح الأمريكية في المنطقة الليبية، يعني في الحدود الليبية.
لا، هو الآن الولايات المتحدة الأمريكية راضية عن الوضع الحالي، ترغب في ضمان الانهيار التام لنظام على قيد القذافي، وبالتالي الاستفادة من اعتماد المقاومة الليبية على أمريكا في مزيد من الابتزاز والحصول على مزيد من التنازلات. كلنا لاحظنا أن الولايات المتحدة الأمريكية ترددت أصلا وتلكأت في ضرب بعض مواقع على قيد القذافي عندما كانت المعارضة تطلب منها هذا، وكانت دوماً تريد أن يحدث نوع من تقديم الطلبات المستمرة من قبل المعارضة الليبية كي تقول في نهاية الأمر أنها هي التي نجحت في هدم نظام على قيد القذافي وأنها هي التي ساعدتهم، وبالتالي تحاول أن تطلب بالمقابل شيء مقابل يعني لهذا الأمر، سواء في امتيازات خاصة بالنفط كما حدث في العراق بعد غزو العراق أو مصالح عموما للشركات والمصالح الأمريكية.
طيب لو جينا نتنقل إلى المشهد السوري، والنهاردة في أخبار عن قتلى هنا في دمشق، قتلى في حمص، قتلى في درعا، نزوح سوريين إلى الحدود اللبنانية في حدود 230 سوري حتى الآن، فيما بين يدي من تقرير البي بي سي أن في 230 شخص نزحوا إلى الحدود اللبنانية، في قطع للتيار الكهربائي وبعض المواد يعني الإعاشة من قطع في بعض المدن السورية. الموقف الأمريكي تجاه الملف السوري كيف تراه في ظل ما ناقشناه حول ليبيا؟
للأسف يعني الموقف إلى حد متشابه، الموقف الأمريكي من سوريا متشابه، ولكن مع فارق هو طبعا وقود سوريا بجانب إسرائيل، وبالتالي هناك تخوف أمريكي برضو من أن يأتي نظام حكم جديد في سوريا بدلا من نظام الرئيس الحالي بشار الأسد، بالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية تعيب على الرئيس بشار الأسد أنه يدعم المقاومة الفلسطينية وحزب الله، إلا أنها ترى كما ترى إسرائيل أيضا أنه صمام أمان لا توجد حروف في الجولان كما هو معلوم، أنه يمنع الإسلاميين من الصعود، أنه يحاول أن يضرب هذا النفوذ الموجود في سوريا، ولذلك الآن الولايات المتحدة الأمريكية بل وإسرائيل أيضا تتحدث صراحة عن أن هذا النظام هو الأفضل لنا. أود أيضا توضيح نقطة هامة تتعلق بليبيا وسوريا أيضا. للأسف الشديد غالبية الحكام والنظم العربية الفاشلة التي تنهار الآن دوما ما تحاول أن تخيف الولايات المتحدة الأمريكية والغرب من أن ذهاب أنظمتهم معناه هو اغيار الأمن الإسرائيلي. حدث هذا في ليبيا على عقيد القذافي، كان يتحدث مع الأمريكان عن أنه إذا انهار حكمه ستأتي القاعدة وستهدد أمن إسرائيل. الآن حدث نفس الشيء، بالأمس رئيس شركة الاتصالات الليبية وهو ابن خال الرئيس بشار الأسد كان يتحدث في صحيفة نيويورك تايمز، وكان يحذر صراحة الأمريكان من أنه لا أمن لإسرائيل طالما أنه لا يوجد أمن للنظام السوري الحالي، ويقول له نحن يعني بالبلدي كده باللغة البلدية إحنا بتوعكم يعني، وإحنا اللي هنخدمكم وإحنا اللي هنخدم مصالحكم. الولايات المتحدة الأمريكية تدرك هذا، الصحف الإسرائيلية تتحدث صراحة عن أنه الرئيس بشار الأسد ونظام الحكم الموجود الحالي البعثي الطائفي إلى حد ما العلوي هو أضمن لهم من وصول الإخوان المسلمين كما يقولون إلى سدة الحكم في سوريا، لأن هناك تصور أن ما يحدث في سوريا الآن هو أيضا من قبل الإسلاميين. المشكلة معقدة إلى حد أكبر في سوريا، لأن هناك نوع من المركب الذي يحكم سوريا، مركب طائفي علوي بعثي من كبار رجال الأعمال المتصلين بأعمال أخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية ومصالح تجارية، وبالتالي هناك مشاكل معقدة أكثر في سوريا. المشكلة أكثر تعقيدا لأن سوريا تحتضن حركة المقاومة الإسلامية حماس وتضغط عليها بالفعل، وكنت أسمع أن هناك ضغوط عليهم لكي يساندوا النظام، وهو مأزق بالنسبة طبعا لحماس التي ترفض هذا الأمر. أيضا هو هناك مخاوف لدى حزب الله من أنه إذا انهار النظام السوري لسبب أو آخر سيكون هناك نظام آخر ربما يكون سني يتعارض مع حزب الله.
يعني هل تتوقع حضرتك عفوا المقاطعة دعم من حزب الله للنظام السوري؟
هناك دعم بالفعل يحدث بالنسبة للنظام السوري من قبل حزب الله. من يطالع أي مواقع حتى إلكترونية لحزب الله يجد أن حزب الله للأسف الشديد وهذه نقطة تؤخذ على حزب الله يتبنى نفس الأطروحات التي يتبناها النظام السوري، بمعنى أنه يتحدث عن أن هؤلاء الشعب أن هذا الشعب السائر المقاوم في سوريا هو مجرد مجموعة من البلطجية وقطاع الطرق واللصوص
الشبيحة زي ما بيقولوا
أنهم الأصوليين المجرمين.
كلمة الشبيحة دلوقتي أصبحت
تبنى هذا الأمر. حماس طبعا نأت بنفسها عن هذا الأمر ولم تؤيد أي طرف لحساسية موقفها. لكن حزب الله يتخذ موقف مؤيد تماما للنظام السوري.
طيب بالتالي كده لو سألت حضرتك برضو عن علي عبد الله صالح اللي رفض النهاردة للمرة مش عارف كام انه يتخلى عن منصبه في كلمة في متظاهرين مؤيدين له افتراضيين في صنعاء واتهمهم اتهم طبعا المتظاهرين الاخرين اللي يطالبوه بالرحيل بانهم مخربون يسعون الى التربع على كراسي السلطة، وده كله كان بيحصل في ظل مقتل 6 جنود حكوميين وسقوط عشرات الجرحى في تعز. هيكون نفس الاجابة ان القيادة السياسية في اليمن بتخوف امريكا من هو لو راح علي عبد الله صالح هيجي بقى القاعدة والإسلاميين وكده.
نعم هذا صحيح، لكن في نقطة مهمة أحب أشير ليها وهي أنه للأسف الشديد ويعني لا أعني أنه للأسف ولكن أقول ربما أنه نجاح الثورات الشعبية في مصر وتونس أدى لنوع من الحرج الشديد للقادة العرب الآخرين سواء في اليمن أو في سوريا أو في ليبيا، لأنه ما حدث في تونس وفي مصر هو أنه تم يعني تنحية هؤلاء الرؤساء أو إجبارهم على التنحي ومحاكمتهم. من ينظر الآن من قبل سوريا أو حكام سوريا أو ليبيا أو اليمن ينظرون الآن لما يحدث للرئيس السابق حسني مبارك من محاكمات ونوع من الإهانة كما يقولون، بالتالي ليس أمامهم مخرج للخروج. ولذلك الرئيس علي عبد الله صالح كان بيشترط في الاتفاق الذي رعته دول الخليج أن لا يتم محاكمته، لكن هو الآن لا يضمن هذا الأمر. كان الاتفاق ماضيا ولكنه الآن لا يضمن هذا الأمر ويقول من أين أضمن عندما أتنحى ألا يطالبون أيضا بمحاكمتي. هو يتخوف ولذلك ربما تكون من ضمن يعني مساوئ هذه الثورات إذا جاز التعبير دوت اللي هي الثورات الناجحة في مصر وتونس هي أنها جعلت بقية الحكام الآخرين لا يجدون مخرجا للخروج من الحكم وبالتالي
ويتشبثون أكثر. نعم بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد جمال عرفة المحلل السياسي والكاتب الصحفي. الحقيقة الأخبار الأخيرة في فقرة الأخبار متعلقة بموضوع الانتفاضة. الشروق النهاردة قالت أن المشاركون في الانتفاضة الفلسطينية الثالثة يعتذرون للفلسطينيين عن صمت السنوات الماضية. اللجنة التنسيقية لدعم الانتفاضة الفلسطينية تقرر إلغاء السفر إلى رفح. اللجنة التنسيقية لدعم الانتفاضة الفلسطينية قررت إلغاء الرحلة التي كان من المقرر أن تتجه إلى رفح المصرية اليوم السبت انطلاقا من ميدان التحرير والتوجه بدلا منها إلى السفارة الإسرائيلية والاعتصام أمامها لمدة يومين. طبعا في اتجاه آخر في الانتفاضة أو في دول أخرى منها الأردن، CNN ذكرت ان الاف الاردنيين ينطلقون الى فلسطين يعني سيرا على الاقدام، وده يمكن امر هيكون اصعب شوية من الامور اللي عندنا. احتشد الالاف من الاردنيين في منطقة الشونة الجنوبية المحاذية للحدود الاردنية الاسرائيلية امس الجمعة، وذلك لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية والتي يعني تصادف يوم 15 مايو من كل عام وسط دعوات منددة بهذا الاحتلال، ويطالبون يعني بإسقاط ما يسمى بالوطن البديل. فكرة الوطن البديل ده مرفوض ويطالبون بحق العودة إلى بلادهم. طبعا المحتشدون على غرار ما يحدث عملوا شعار ظريف كده الشعب يريد تحرير فلسطين. طبعا في مئات الآلاف تجمعوا في ميدان التحرير بالأمس لدعم ما يسمى الوحدة الوطنية طبعا وتحرير فلسطين، ويطالبون بطرد السفير الفلسطيني الصهيوني احنا هنشوف تقرير قبل ما ننتقل الى المرحلة الثانية من البرنامج والتقرير الحواري او اللقاء الحواري اللي هيكون مع الدكتور حمدي المرسي رئيس مؤسسة القدس الدولية والكاتب الصحفي الاستاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون الالكترونية. بعد هذا التقرير التقي بضيوفي فانتظرونا وكونوا معنا.
في يوم جمعة المظاهرات تجمع آلاف المتظاهرين في ميدان التحرير دعما للانتفاضة الفلسطينية الثالثة وتأكيدا على وحدة الشعب المصري. ولم يخلو ميدان التحرير كعادته من لافتات معبرة عن آراء الشعب المصري.
احنا تضامنا مع شعب فلسطين جينا الميدان عشان نرسل للعالم ونقول لهم بان اسرائيل اما اجلا او عاجلا هتخرج من ارض فلسطين ولن نسمح لاسرائيل باي شبر في فلسطين. ثانيا بنرسل للعالم كله بان مصر ليس فيها تطرف طائفي وان المسلمين والمسيحيين في مصر يد واحدة ولن يفرقهم احد. وبناء على ذلك حضرنا في ميدان التحرير واعتصمنا اليوم حتى نثبت للعالم ونرسل للعالم أن مصر ليس فيها طائفة، ليس فيها فتنة طائفية، بل إن مصر مسلميها ومسيحيها كلهم يد واحدة.
لا بد أن تعلم علم اليقين لولا جهاد لإخوانكم في أفغانستان وفي العراق ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. كل جيوش العالم اجتمعت على إخوانكم في أفغانستان واجتمع الجزائري في العراق، ولكن يصدق فينا قول الله تبارك وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. رجلا النصر قادم، النصر قادم، النصر قادم بإذن الله. إنما
وبعد ذلك توجه متظاهر ميدان التحرير إلى سفارة الكيان الصهيوني معبرين عن استيائهم لوجود هذه السفارة على أرض مصر ومطالبين بإزالة أي رمز يدل على هذا الكيان على أرض مصر.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد. معي الآن في الاستوديو هذه الفقرة الحوارية الكاتب الصحفي الأستاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون الإلكترونية. أهلا ومرحبا بك.
أهلا بحضرتك. أهلا
بك. كما أشرف كثيرا يكون معي دكتور حمدي المرسي رئيس مؤسسة القدس الدولية. أهلا ومرحبا دكتور.
أهلا وسهلا دكتور.
أهلا بك. الانتفاضة وهذا التحرك أستاذ محمود، أنت تؤيد هذا التحرك أم تعارضه؟
طبعا أتكلم يعني أيوة. عبر به عن رأي عن رأي شخصي وليس رأي جريدة المصريون يعني طبعا يعني لعلك تتذكر يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدة عائشة يعني لولا أن قومك حديث عهد بإيه بالإسلام إيه لهممت أن أهد الكعبة ثم أعيد ابن أهل على قواعد إبراهيم درءا للفتنة طبعا وأعتقد حتى أن هذا الحديث ربما يكون قد أصل لما يسمى بفقه الواقع أو فقه الأولويات وما شابه. الحقيقة أنا يعني لست مع هذا التوجه ابتداء في هذا التوقيت على وجه التحديد.
يعني أنت مختلف مع التوقيت؟
بالتوقيت فقط. أولا دكتور يعني حضرتك إحنا في المصريون هذه الفكرة طرحت بعد الثورة مباشرة والحقيقة صاحب هذه الفكرة كان الدكتور محمد سعد في المصريون وأرسل لي مقالا بهذا المعنى أنه يعني متساءل فيه لماذا لا تتحرك الملايين أيضا وتتجه نحو فلسطين وتقوم بممارسة ضغوط جماهيرية على الكيان الصهيوني لعلها تثمر شيئا مفيدا للقضية الفلسطينية. أنا اعترضت على نشر المقال ولم أجز نشره واتصلت بالدكتور محمد وعبرت له عن وجهة نظري في هذه المسألة وأنا قلت له في ذلك الوقت أن يعني الوضع يعني لا يحتمل أن نحيل السلطات العسكرية الحاكمة إلى ما يشبه الصدام مع وضع إقليمي شديد التوتر. ثم أن يعني مصر في هذه المرحلة كانت في حالة إعادة بناء.
بس كلمة الوضع لا يحتمل دي على طول موجودة في الملف
الفلسطيني. لا 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 لا, 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 لا
يعني أروقة الحكم في مصر.
في هذا التوقيت نقولها لا يحتمل حقا وحقيقة. في يعني في الماضي مثلا كان
الوضع لا يحتمل نفتح المعبر.
لا 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 لا, 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 لا نعم
كان الوضع لا يحتمل نفتح المعبر.
لا 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 مسألة أنك تحرك هذه الملايين تجاه الحدود الفلسطينية الإسرائيلية وتورط السلطات العسكرية الحاكمة في مشاكل إقليمية وفي صدام مع الإسرائيليين هذا كلام غير مسؤول بالمرة. ثم إن مصر الآن في يعني بتعيش وضع مضطرب وارتباك أمني واقتصادي وسياسي واجتماعي كلنا عايشينه ولا يحتمل أبدا أن نصدر هذه المشاكل
الدعوة دي ما كانتش من داخل مصر فقط كانت دعوة لكل الدول العربية.
أنا يعني أنا عايز يعني عايز بس أوضح حاجة يعني إحنا
إنك ما تضايقش من
لا 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 طبعا لا 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 بالتأكيد إحنا بنناقش هذه المسألة أحيانا بتصدر بعض التصرفات التي تكون يعني في فحواها ومضمونها يعني شديد النبل يعني على سبيل المثال يعني كان الأستاذ مجدي حسين كان ضيفا لك منذ ما يقرب الأسبوع وأنا يعني طلب مني مداخلة ولم أشأ أن يعني أحرجه في هذه المسألة. الأستاذ مجدي حسين عندما زار غزة
عبر النفق
ثم عاد وحيل المحاكمة العسكرية وأمضى عامين في السجن عقابا له على هذا التصرف. بالتأكيد الأستاذ مجدي حسين تصرف من منطلق نبيل جدا 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 لكن السؤال هل هو هذا التصرف أضر بالقضية الفلسطينية هل أضر أم نفع بمحنة الشعب الفلسطيني في ذلك الوقت؟ عندما يتحرك شخصية كبيرة في حجم ووزن الأستاذ مجدي حسين أمين عام حزب شهير جدا حزب العمل ورئيس تحرير واحدة من كبرى صحف المعارضة في الشكل الأوسط حتى عام 2000 عندما يدخل فلسطين أو يدخل غزة عبر الأنفاق هذا ليس رجلا عاديا يعني بيتفسح رايح جاي ولكن مسؤول سياسي كبير في مصر استطاع أن يخترق الأنفاق ويمر إلى قطاع غزة. لقد أحرج هذا التصرف السلطات المصرية في ذلك الوقت وأحرج أيضا السلطات الفلسطينية الحاكمة في غزة وأضر كثيرا بمسألة المساعدات لأن في ذلك الوقت اضطرت الحكومة المصرية بدل ما تدمر الأنفاق وتزيد الخناق بل قررت إنشاء سور فولاذي يعزل قطاع غزة.
يعني حضرتك عايز تقول ان زيارة الاستاذ مجدي حسين كان سبب في انشاء هذا السور؟
لا كان يعني ايه من ضمن الاسباب التي عززت هذا
القشة
رغم ان تصرف الاستاذ مجدي حسين كان نبيل جدا 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 يعني وهبالك يعني اذا ليس كل تصرف ينطلق من موقف نبيل ليس بالضرورة ان نشجعه او نعمل عليه.
نعم ساعود اليك مرة اخرى دكتور حمدي نفس السؤال حضرتك مؤيد ام معارض لهذا التحرك المحتمل من الشباب العربي في عدة دول عربية تجاه فلسطين؟
الإجابة بيس أورنو في المسألة دي في غاية الخطورة وصعبة جدا جدا الحقيقة.
تمام.
طبعا مسألة ما يسمى بشد الرحال، بعض الناس يسميها شد الرحال، ونحن في مؤسسة القدس أول من أطلق هذا الاسم شد الرحال إلى المسجد الأقصى أو إلى القدس، وفي المسمى الأخير سمي الزحف بعد الثورات، وأعطى مناخ أوسع وسقف عالي من الحريات للتعبير عن الأشياء بمسمياتها الحقيقية، وليس فقط بمسألة أن يبقى فيها مواربة في اختيار الألفاظ. هذا الموضوع ليس أول مرة يحصل على فكرة. مؤسسة القدس الدولية نظمت مثل هذا العمل قبل سنتين، والعام الماضي لم يكن يتم في مصر لطبيعة المناخ السياسي القمعي المستبد في مصر، كان يتم في لبنان، وكان يتم في سوريا، وكان يتم في الأردن اللي هي دول الطوق فيما عدا مصر، ولكن بدون تركيز إعلامي. عدد قليل جدا لا يتجاوز 100 أو 150 واحد من النشطاء اللي بيجتمعوا في شكل جروبس وبيروحوا على المنطقة.
دي تجارب رمزية يعني.
تجارب رمزية يعني. الفكرة ليست حديثة. أما الرسالة التي أرادها هؤلاء المجموعات من الشباب في العالم العربي، وهي صدرت قبل الثورة على فكرة، هذا الموعد محدد من قبل الثورة حتى الجميع يعرف، محدد 15 أيار محدد من قبل الثورة، من قبل اندلاع ثورة مصر 25 يناير للوصول إلى هذه المناطق. وهذه فكرة موجودة عند كثير من الناس، أشار الأستاذ محمود سلطان إلى الدكتور محمد سعد، وأنا الدكتور محمد نور قال مثل هذا الكلام مرة في لقاء في قناة الناس، كنا موجودين مع الأستاذ خالد عبد الله، وقال نفس هذا الكلام، لو تزحف ملايين الناس إلى فلسطين هذا يحرق العدو أو يضع العدو في صندوق مغلق. الفكرة الآن نحن مع قضية تفعيل القضية الفلسطينية واستغلال المناخ الثوري الموجود، لكن آليات الزحف هي المحرجة الآن لبلد كمصر. المناعة الاجتماعية والمناعة السياسية لمصر الآن هشة، لا نستطيع أن نحن نفتح أكثر من باب، وقوات الجيش موزعة على أكثر من مكان ما بين الإدارة السياسية وما بين أمن البلاد. فهذا الموضوع أنا في تقدير أنه لن يكون يعني محرج، لن يوصل الحالة إلى حالة صدام عسكري بين مصر وإسرائيل، لن تصل الحالة إلى هذا الحد، وإنما سيكون هناك استعدادات بلا شك أن إسرائيل حرقت قوات إلى الحدود المصرية الفلسطينية وإلى حدود أخرى للمصرية الفلسطينية في الأرض المحتلة أقصد يعني، خاصة في منطقة كرم أبو سالم ومنفذ العوجة، هي المنطقة الحدودية المتاخمة لسيناء، تحسبا لأي وضع متحسبين من هذا الشيء. مسألة الاعتصامات أو المظاهرات أو المسيرات في ميادين التحرير في مصر في 29 محافظة هي مسألة محبذة ويطالب بها الجميع.
طب جدوها ايه؟
لجعل القضية الفلسطينية على الأجندة الساخنة. أما مسألة التحرك إلى الحدود هذه هي القضية التي تحتاج إلى وقفة.
طب ممكن يكون التحرك إلى الحدود ده من أصابع خفية غربية مثلا لإحراج الطرفين، إحراج المؤسسة العسكرية مع الشعب، ولإحراج مصر كلها كده وتبان ضعيفة قدام المؤسسة الترسانة العسكرية.
أنا أستبعد هذا الخيار تماما، أن يكون من أي أصابع خارجي أستبعده تماما.
تستبعد.
هو إنتاج عربي 100%، لكن مجموعة.
طب إنتاج عربي وإحنا مش عارفين مين اللي مؤسسه، مين اللي منتجه، حضرتك بتقول أن كل الناس عندها نفس الفكرة.
هي فكرة نشرت على الفيسبوك وحددت الأماكن، حتى المساجد، حتى أماكن اللي يعني صلاة الفجر كان في كل محافظ محدد مسجد. فلا شك ان هناك في مجموعات من العالم من الدول العربية اجتمعت في وقت واحد على الشبكة الاجتماعية للتواصل بين الناس، واستطاعوا ان يحددوا اماكن بحيث انها يعني تجتذب اكبر قدر ممكن من الناس. مسألة التحرك كذلك تم وضعها بآليتها على الفيسبوك، وفي داعمين لها كثيرين، لكن الحقيقة الانتقال من اي عاصمة عربية باتجاه الحدود الفلسطينية لا وقتا مناسبا، ولن يحدث أي شيء حرجا للعدو. العدو مدرك تماما أن هذه المسألة ستنتهي عند حدود معينة، لكن هم وضعها في شكل رمزية معين. نعم، حق العودة اللي هو واحد من الخمس مطالب الخمسة الرئيسية اللي أسقطتها اتفاقية أوسلو اللي هو حق العودة. فهو الحركة الآن بمسألة التركيز على حق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم. وكما هو معلوم أن حق العودة عند اليهود مسألة لا يمكن التفاوض عليه، يعني يمكن التفاوض على كل شيء إلا العودة، لأن العودة تعني 6 مليون فلسطيني موجودين في المهجر يعودوا إلى بلادهم، فيذوب المجتمع اليهودي الذي لم يعد له أي
ملامح
أي ملامح وجود. في 2010 وبداية 2011 اتعرف أن أكثر من 80% من اليهود الكنديين اللي أخذوا الجنسية الإسرائيلية عادوا إلى كندا. فهناك قراءات كبيرة لأن الوضع في داخل إسرائيل ليس مريح حتى للمهجرين اللي تم استقطابهم واستجلابهم من العالم إلى الداخل. فهنا نصل إلى سؤالك دكتور وسام، أنه التحرر، أنا نوافق تماما على مسألة المسيرات والمظاهرات التي ترفع العلم الفلسطيني باستمرار لجعل القضية الفلسطينية اللي هي محور أساسي في النزاع العربي الإسرائيلي. ومعروف أنه هذه الشعوب أكثر من 60 سنة قمع واستبداد حرمت من التعبير بحرية عن حبها واشتياقها لفلسطين. فجاء المناخ الآن الذي يحمل تراكمات كبيرة وطويلة عبر سنوات طويلة، إن هناك سقف من الحرية يسمح بأنني أعبر عن حبي لفلسطين وأعبر عن حق الشعب الفلسطيني في عودة في عودته إلى دياره، وأعبر عن أن هذا احتلال بغيض لم يعد فيه احتلال في العالم الآن إلا الاحتلال الإسرائيلي إلى الأراضي الفلسطينية. نعم.
هناك عندك اتصال بالتحركات التي حدثت في الأردن اللي ذكرناها قبل قليل فقرة
الأخبارية. في تواصل طبعا مع الشباب الموجودين في الأردن وفي لبنان، لأن هي الفكرة أصلا الفكرة أنتجت في لبنان حقيقة، وأشرفت عليها عدد كبير من المؤسسات العاملة للقدس، في عدد أكثر من 70 مؤسسة تعمل لأجل القدس. وكانت الفكرة هي رمزية، تحمل شكل رمزي اللي هو شد الرحال إلى الحدود، منها تشجيع الشباب على أن هذا الوطن هو وطن فلسطيني وأننا لسنا مسلمين أبدا للكيان الصهيوني بما يفعل. وهذه الرمزية تنتقل من شباب إلى شباب إلى شباب، فتجعل القضية ساخنة وليست في حال ما أراد لها النظام العربي، منه ما هو السابق ومنه ما هو الموجود حاليا، أن تبقى في الثلاجة أو مجمدة.
في استنفار أمني إسرائيلي تحسبا للتحرك من الضفة الغربية ومن الفلسطينيين داخل مناطق إسرائيل أو يعني الفلسطينيين المحتلة تجاه غزة أو تجاه القدس، يعني
تجاه القدس. هذا كذلك مخطط له من السابق. في 15 أيار اللي هو هذه الليلة 14 هو أعلنت دولة إسرائيل كدولة عضو في الأمم. والتحرك الفلسطيني في الداخل هو تحرك يجب أن الشعوب العربية كلها تدعمه. هذه قضية مصير، قضية وطن، أرض محتلة، هذه قضية تخص الشعب الفلسطيني بشكل أساسي اللي هو في الداخل، عليها أن يتحرك بحرية كاملة باتجاه المسجد الأقصى من الداخل. هذه مسألة بعتقد أنه تحرك الشعوب العربية على مستوى الشباب ربما يكون من ضمن رموزها هو التعاضد والتآزر والتعزيز للتحرك الفلسطيني في الداخل باتجاه المسجد الأقصى المحاصر، والذي يمثل رمزية رمزية الهوية ورمزية الكرامة لهذا المسجد الذي يقع في أيدي الاحتلال من سنة 67 إلى يومنا هذا بأكثر من 300 حاجز يمنع الفلسطيني حتى في ضواحي القدس، يعني من عين سلوان أو من بيت كارم أو من بيت حنينة حتى تصل إلى المسجد الأقصى تحتاج إلى يوم كامل.
حواجز وتفتيشات وكده.
التفتيشات حواجز أمنية طبعا، اللي سنه أقل من 45 ممنوع تماما، المرأة اللي سنها أقل من 35 ممنوعة تماما من الدخول إلى هذه المنطقة. ففيش سياق لثالث المساجد المقدسة عند المسلمين.
يعني أنت حضرتك بتحض الناس داخل الإطار الفلسطيني أو الدولة الفلسطينية أنهم يتحركوا نحو القدس؟
هو بالفعل هناك ترتيبات في داخل فلسطين سواء في الضفة أو في غزة. غزة لا قد لا يتمكنوا لأن الوصول من غزة حتى إلى الضفة مسألة عسيرة جدا
معقد.
الاحتلال يملأ هذه المنطقة قد يكون من الخليل قد يكون من أم الفحم قد يكون من أبو ديس من المناطق اللي في حول القدس قد يكون هناك بالفعل التحرك وحشود جماهيرية كبيرة لتعطي رمزية بأننا نريد أن نصل إلى مسجدنا الذي حرمنا منه. وكما تعلم قبل عدة أيام صدر أو هناك مشروع قرار لمنع الأذان
فين؟
في القدس
في القدس
في المسجد الأقصى تحديدا
معروض على الكنيسة وكده.
نعم
معروض على الكنيسة
هذا المشروع. نعم وعدد من النواب في الكنيسة ينادون به لأنه يشكل هوية إسلامية عربية لهذا المكان وبالتالي هناك مطالبات شديدة بمنع الأذان فيه أو الاقتصار على الأذان الداخلي.
يعني خطوة استفزازية مثلا تفتكر للجمهور المتعطش أنه يذهب إلى الأقصى
بلا شك. وهناك أكثر من ذلك هناك الآن قيادة إسرائيلية واحدة من أفرع الجيش الإسرائيلي تريد أن تعمل في شمال في منطقة الشيخ جراح تحديدا التي تقع شمالي المسجد الأقصى مباشرة وهذه المنطقة الشيخ جراح نسبة إلى والد الطبيب الذي كان خاصا بصلاح الدين هو الشيخ جراح فسميت على اسمه. هذه المنطقة يراد لها الآن قيادة عسكرية تبني ثكنة عسكرية أو قيادة تبني قيادة للجيش في هذه المنطقة وبالتالي تتمكن من حصر الأطراف لأن منطقة الشيخ جراح تعتبر بالنسبة للبلدة القديمة اللي هي القدس القديمة تعتبر منطقة ضواحي فيريد أن يعزل المحيط محيط القدس عن قلب المدينة هذه المقر العسكري في هذه المنطقة ويحقق شيء آخر ينهي السيادة العربية الفلسطينية على هذه المنطقة اللي هي منطقة القدس قلب القدس.
نعم شكرا لك دكتور. أستاذنا الكريم أنت سمعت دلوقتي أن الشباب داخل دولة فلسطين هيتحركوا نحو المسجد الأقصى. طيب يمكن الشباب اللي سمعنا عنهم في مصر اللي تخطوا الحواجز وكل العوائق الأمنية عندهم نفس العاطفة أنهم عايزين يروحوا المسجد الأقصى.
نعم.
طيب حضرتك عندك معلومات عن موضوع أن سيناء عزلت الآن حتى لا يصل هؤلاء إلى الحدود؟
يعني هو عزلة سيناء وكما يعني سمعت منك قبل الحلقة بدقائق أن البعض يقول أن الجيش حاصر سيناء يعني المبالغة في تقديم صورة الحصار وكأنك في حالة حرب
نقلتها وكالات الأنباء
نعم هذا الكلام يعني ربما يكون مبالغا فيه إلى حد كبير لأن يعني مداخل سيناء مثلا من الإسماعيلية على سبيل المثال ما يعني معروفة ومحدودة هناك معديتين معدية نمرة 6 ودي مغلقة منذ ما يزيد عن عام وفي معدية طرابيوم وهذه على بعد 15 كيلومتر من مدينة إسماعيلية وفي كوبري السلام وفي أعتقد في نفق اللي هو قرب السويس هذه المناطق يعني سهل السيطرة عليها بتوجد عليها وحدات من الجيش أمر الشرطة بتمنع أي حد يعني إيه يعبر إلى الجهة أخرى من سيناء وأعتقد أن النهاردة السلطات المصرية يعني لم تسمح بالمرور عبر هذه المنافذ الا لاهالي سيناء او الفلسطينيين
المقيمين مثلا هناك او المصرفين العائدين
يعني مساله الحصار لا مساله بسيطه جدا يعني
لكن في ناس تسللت
لا مش تسللت هو اتصل بي بعض شباب الظهر اليوم وابلغوني بانهم استطاعوا من انهم يعني يتخطوا كوبري السلام ويتواجدوا في الضفه
ده كده فرادة يعني الاوتوبيسات والقافله دي وقفت
لا يعتقد مجموعة أفراد يعني ما يعني إيه مشى على الأقدام وليس عن طريق حافلات المسألة صعبة جدا المسألة إنهم يسمحوا بمرور حافلات أو قافلات على هذا النحو يعني إحنا نحترم يعني هذه العاطفة ونبلها ولكنها أنا بعتقد بأنها يعني تصرف غير مسؤول في هذا الوقت الدقيق والحساس حتى لا نورط الثورة المصرية في مشكلة مع المجتمع الدولي.
هل تعتقد أن المصالحة الفلسطينية الأخيرة أتت سريعا وعلى هذا النحو اللي كلنا سعدنا به لمحاولة لمنع هذه الانتفاضة أن تحدث؟
لا 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 هي أعتقد أن المصالحة هي ثمرة طبيعية من ثمار ثورة 25 يناير بإضافة أن هناك ترتيبات إقليمية يعني ساعدت على إنجاز هذه المصالحة. أولا يعني سوريا مشغولة بالاضطرابات الأمنية يعني الداخلية وبالثورة، كذلك إيران أعتقد برضو مشغولة بأنها يعني أو مهتمة بأن تعيد علاقتها مجددا مع القاهرة، وبالتالي الضغوط على 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 حماس يعني لم تعد موجودة، أو الضغوط الإقليمية من سوريا أو من إيران. الحقيقة هذه الضغوط، الأوضاع الإقليمية والتطورات التي حدثت بعد ثورة 25 يناير ساعدت على إنجاز هذه المصالحة. هذه المصالحة لم تكن مفتعلة، يعني عشان بس ما نفكرش بالعقل التأمري مثلا، لا ده احنا هم عملوا مصالحة علشان يمنعوا هذه الانتفاضة. هذه الانتفاضة كما قال يعني سقف معين يعني لن تتخطاه، يعني هو يعني تدرك ذلك إسرائيل ويدرك ذلك المصريون، ولكن المشكلة كلها تتعلق بأن المسألة تحتاج إلى أن نراعي دقة وحساسية ما يحدث داخل مصر حاليا. مصر لا تتحمل أن تتورط في مشاكل إقليمية الآن لأنها في مرحلة إعادة بناء.
لا أنا لا أتكلم عن مصر فقط، أنا أتكلم عن الموضوع كله. معلش
يوم أمس يوم أمس الدكتور صفح حجازي في بداية التحرير قال هذه الحشود تتمنى وتتوق للزحف إلى إيه؟ إلى 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 فلسطين، ولكننا سنبني دولتنا أولا. بل وزاد أنها دعوة آثمة، يعني وصف هذه الدعوة بأنها آثمة لأنها فعلا لها تداعيات بالغة الخطورة على الأمن القومي المصري حاليا. نعم. كما تفضل الأستاذ الكريم وأوضح تفصيلا يعني.
نعم بارك الله فيك دكتور أستاذ محمود. طب أنا برضو كنت عايز أتناقش مع حضرتك في مسألة متعلقة ب يعني إحنا الوقت بنتكلم على الأمن القومي المصري والكلام ده كله. طيب هؤلاء الشباب ربما يريدون أن يحملوا قوافل مساعدات إنسانية في شكل يعني حاشد، في شكل يثبت أن احنا كلنا على قلب رجل واحد، وعايزين تصريحات فقط من القوات المسلحة أن احنا نروح ندخل الحاجات دي من خلال المعبر ونرجع تاني.
نعم هناك فرق في تقدير الشخص، يعني هناك فرق بين أنك يعني تتمنى أو تأمل أو تريد أن تنقل المساعدات الإنسانية إلى أشقائنا في فلسطين، وبين أنك تتحرش مع الكيان الصهيوني في هذا الوقت وتورط الجيش المصري في مشكلة مع الصهاينة في وقت لست مستعدين فيه لا داخلين ولا خارجين. هناك فرق كبير جدا بين أنك تقدم مساعدات إنسانية للفلسطينيين وبين أنك تتحرك كحشود متحفزة للتحرش بالكيان الصهيوني وجر شكله كما يقولون في 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 ذلك الوقت. أعتقد أن السلطات العسكرية الحاكمة الآن في مصر لا تمانع مطلقا في أنها تسهل جميع القنوات الأوعية التي تمرر المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. أنجزت إنجاز ضخم وتاريخي وكبير اللي هو المصالحة الفلسطينية رقم 2، قررت أيضا فتح معبر رفح بشكل يعني بشكل غير مسبوق، يعني كلنا نعلم تعنت وعناد النظام السابق في خنق غزة وحرمانها من التنفس، يعني طبعا يعني هنا تزلفا للأمريكيين والإسرائيليين في إطار ترتيبات بصر ما بعد مبارك فيما سمي بملف التوريث في ذلك الوقت.
نعم تتوقع ان لو في شباب وصلوا الحدود ان اسرائيل تضرب سيناء زي ما بعض الناس اشاعوا اليوم؟
لا هذه مبالغات، يعني التقديرات السياسيه لا تؤخذ بهذه الخفه الشديده، يعني لا يمكن ان تقوم اسرائيل بعمل عسكري ضد مصر من اجل مجموعه من الشباب تحرشوا بها على الحدود، ولكن ربما نتوقع منها ان تتصدى لها مثلا بعسلا يعني عنفا بعنف يعني من قبيل
يعني على الحدود، يعني هو هيفضلوا جوه مصر، لكن انت عارف ان اتفاقيه جنب ديفيد كان بتحدد عدد معين من الناس يبقوا قريبين من الحدود.
لا ليس المدنيين ولكن العسكريين.
العسكريين فقط
يعني جنب ديفيد كانت تحدد ايه،
وانت عارف ان ممكن يعتبرهم عسكريين اللي شايل مثلا اي حاجه في ايده يقولوا عليه.
لا 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 على على على, على فكره هناك اجراءات امنيه مشدده جدا في المنافذ الاسماعيليه والسويس وبورسعيد اللي هي مطله على ايه، المطله على 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 على, على 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 سيناء. وهناك قوات حرس الحدود وهناك يعني اجهزه فحص للمتفجرات والاسلحه، يعني المساله منضبطه يعني امنيا بشكل يحول دون يعني تمرير اي شكل من اشكال الاسلحه في ايه يعني مع الشباب حل يعني رغبوا في ذلك يعني.
نعم نسأل الله السلامة.
نعم صحيح.
دكتورنا الكريم احنا ما سمعناش او على الاقل انا ما سمعتش تعليق مباشر من حركة حماس حول مسألة الانتفاضة.
لا هناك تعليق مباشر قاله السيد اسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة في غزة، انه نتمنى من الشعوب العربية ان تدعم بالآليات المتعارف عليها الشعب الفلسطيني من مواد إنسانية وطبية وإغاثية ونحو ذلك، ونحن لا نحتاج إلى مزيد من الرجال، فالفلسطينيين لديهم الكثير من الرجال. والسيد خالد مشعل نفس الشيء قال: عليكم الانتباه إلى بناء مؤسساتكم الداخلية أولا، ونحن لسنا في حاجة إلى رجال في هذه المرحلة. فهناك اتفاق، هناك رؤية واضحة عند حماس.
هي كلمة دبلوماسية
بلا شك،
يعني بتقول لهم تعالوا بس ما تجوش، يعني
لا ما اعتقدش.
امال ايه؟
انا ما اعتقدش، انا اعتقد بالفعل انه هو يعني يراهن على انه الناس تتفهم القضية الفلسطينية بشكل اوسع من مجرد العاطفة، انه يزحف 2000 او 3000 او 20000 واحد ويزحفه، وبعدين ما هي جدوى؟
لا هو اللي احنا شفناه صلوات الفجر فجر الجمعة ما كانوش يبقوا 20 ولا 30، يعني صلوات الفجر في المساجد اللي حضرتك ذكرتها.
نعم.
الارقام كانت كبيره وضخمه جدا.
ما هدول مش كلهم هيزحفوا،
يعني مثلا دول رايحين بدعوه الزحف
50
يعني.
واحد ب1000
لا ده كان تحرك رمزي يعني. اللي بدا
يعني التحركات الرمزيه هنا، انا يعني على حسب ما تواصلنا مع الشباب قالوا هذا تاكيد لحق العوده. تاكيد على حق العوده الذي يراد ان يسقط، لانه في سبتمبر المقبل سيكون هناك كلام حول الدولة الفلسطينية وإعلانها، ولا سيما في ظل التفاهم أكثر مرونة من قبل الإدارة الأمريكية تجاه الدولة الفلسطينية وكذلك المجتمع العربي. اليوم هناك جورج ميتشل المبعوث الأمريكي قدم استقالته، ولم تتضح الأسباب حتى الآن، الأسباب المعلنة أنها أسباب شخصية، لكن أنا بعتقد أن نتنياهو على موعد مع أوباما، وهو قرأ الأوضاع الأمريكية هناك، أنه الأمريكان لم يعودوا يصغوا بشكل كبير لتسويقات نتنياهو. فكل هذه المعطيات بعتقد أنها تمشي في أن أمريكا تعرف الآن أن مصلحتها المستقبلية مع الشعوب العربية ومع التغيير الذي سيحدث رغما عن أنفها. هناك قراءة أمريكية للواقع العربي، قراءة جيدة ودقيقة، وهم يريدوا أن يحافظوا على مصلحتهم. ربما، وهذا تحليل شخصي مني، أن أمريكا قد تكون استنفذت إسرائيل وما حققتها له على مدى 60 أو 63 سنة الماضية،
ما عادش كارت رابح يعني.
يوم أن قال بن غوريون أن أمريكا لا تدعمنا لسواد عيوننا، وإنما تدعمنا لأننا نعد أكبر حاملة طائرات في العالم، يعتبر إسرائيل حاملة طائرات، إحنا أكبر حاملة طائرات أمريكية في العالم، ولهذا تدعمنا أمريكا. أنا بعتقد أن المصالح الأمريكية الآن ستصطدم كثيرا مع ما يحدث في المنطقة العربية.
طيب، حركة فتح ما موقفها من هذه التحركات نحو الأقصى أو الدعوات؟
لا بلا شك ان حركه فتح ابدا لا تحبذ على هذا التحرك.
لا يعني الموقف الرسمي المعلن بيان
ما قرانا شيء.
ما طيب
ما قرات شيء حول هذا الموضوع، لكن السيد محمود عباس قبل زيارته لمصر، قبل توقيع المصالحه بحوالي اسبوعين، قال تصريحا في غايه الخطوره، قال لن نسمح بانتفاضه ثالثه. لكن لما زار مصر وجلس مع المجلس العسكري، وكان يظن أنه يجلس مع النظام السابق، فالمجلس العسكري الحقيقة لما قال له نحن عندنا استعداد لنقل مسألة ملف المصالحة إلى دمشق، هذه كانت صفعة في وجه أبو مازن. كيف أذهب إلى دمشق وهو معروف موقف الإدارة السورية من فتح، وأنها كذلك تستضيف المكتب السياسي لحماس. فمن هنا محمود عباس تغير 180 درجة
وظهر الوجه الآخر.
لا استطاع خلاص، أنا لم يعد لي ظهير، كان ظهيره هو النظام المصري السابق، وقد زال النظام وهوى ولم يعد له ظهير، وهو كان الحامي له وليس له حما في داخل فلسطين.
عندي خبر عاجل بس من شبكة قدس، بيقول الاحتلال يغلق الضفة الغربية بطوق شامل لمدة 24 ساعة ابتداء طبعا من الآن، تخوفا من فعاليات إحياء النكبة ومن اندلاع مواجهات الانتفاضة الفلسطينية الثالثة. وأيضا خبر من سيناء، الجيش المصري يعزل سيناء لمنع وصول مشاركين في الزحف باتجاه الحدود المصرية. شبكة قدس أيضا تقول تمكن المئات من أعضاء قافلة الحرية واحد من الوصول إلى كوبري السلام، حيث نقطة تجمع أعضاء القوافل التي تستعد للذهاب إلى غزة، ومن المقرر أن يلحق بهم باقي القوافل التي يحتجزها الأمن عند مدخل محافظة الإسماعيلية.
قوافل الحرية قوافل إغاثية لا تعنى بشأن سياسي، وتسوق حصار غزة على العالم كجريمة إنسانية في حق المجتمع الدولي. أنا أضم صوتي لصوت الأستاذ محمود فيما يتعلق بحصار سيناء. أنا بتوقع أن البيان اللي أصدرته وزارة الداخلية قبل يومين أنه عندها نداء للجماهير المصرية بأنها تتريث وأنها يعني لا تزحف أو تنفذ مسألة الزحف إلى الحدود الفلسطينية المصرية. بعتقد أنه يعني من الأجدى على الشباب أن يتروى وأن يستمع إلى هذه إلى هذا النداء بشيء من العقل. لكن إذا كانت هناك قوافل إغاثية، أنا بعتقد أنه الإدارة المصرية الحالية ستفتح لها الطريق. إذا كانت المسألة متعلقة بقوافل إغاثة إلى 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 غزة، فالطريق ممهد، ليس هناك ما يعني يكدر صفو هذا الهدف.
طيب أستاذ محمود، ممكن واحد يقول يعني هم المصريين عاملين في نفسهم كده ليه، وعايزين يروحوا لغزة ويحرروا الأقصى وهم أصلا ثورتهم لم تنجح بعد، وما زالوا يحاربون أو يحاربهم فلول النظام السابق، ويعني بلطجية الحزب بأشكال مختلفة، والفتنة الطائفية بدأت تطل برأسها على البلاد، ونسأل الله السلامة والعافية. أنتوا شغالين بالكم بالأقصى وأنتوا مشاكلكم يعني كثيرة ولم تنجح.
بس نقطة بس أشير لها بس
طيب كده
فيما يتعلق بقوافل الإغاثة، أنا بلغني صلاح اليوم أنه فعلا السلطة المصرية وافقت على يعني أنها تسمح بهذه القوافل بالوصول إلى رفح وتمرير المساعدات للفلسطينيين. يعني ما فيش مشكلة يعني أمنية، ولا في قرار سيادي يتعلق بهذه المسألة يعني منعها أو إعاقتها أو ما شابه. لا، هناك قرار مصري بتيسير وتسهيل تمرير القوافل الغاثة للفلسطينيين. بس في نقطة مهمة أو برضو يعني المسألة حاليا وتستشعر بها واشنطن وتل أبيب بشكل جيد، بالغة الخطورة بدون ما يسمى بالزحف وهذا الحشد، بالغة الخطورة. يعني ما يحدث في العالم العربي هو أكبر تهديد حقيقي للكيان الصهيوني وأكبر انتصار موجود للقضية الفلسطينية. يعني أنت حضرتك يا دكتور مش متخيل على سبيل المثال أن هذا الهلال الذي يبدأ من تونس وليبيا ومصر والأردن ولبنان وسوريا، هذا الهلال كله يكون هلالا ديمقراطيا. يعني ايه ديمقراطي؟ يعني الرأي العام داخله اقوى من الدولة. دايما في الدولة الديمقراطية بيكون الرأي العام اقوى من الدولة، والدولة تحترم الرأي العام وتخشاه وتستجيب لكل طلباته. ولابد ان نعلم ايضا ان المجتمع الدولة ايضا لا يحترم الدول الا التي لها رأي عام اقوى من الدولة. يعني إذا كانت الدولة هي رأيها هو الأقوى وهو المسيطر وهي المسموع، تتخذ القرارات عبر قنواتها الخاصة بدون رجوع إلى الشعب، هذه مسألة سهلة جدا. المجتمع الدولي يتخذ أي قرار ولا يعير اهتماما بالشعوب. لكن عندما تتحول هذه الدول إلى دول ديمقراطية تصبح في ذلك الوقت عندها رأي عام بيفرض إرادته على صانع القرار. وأعتقد الرأي العام العربي كله متعاطف على القضية الفلسطينية ويتمنى تحرير هذه الأراضي وعودة القدس وعودة فلسطين كاملة إلى أهلها. فالمسألة لا تتعلق أبدا، يعني ليست مرهونة مسألة الحشد والزحف. هذا كلام أعتقد غير مسؤول، وإن كانت له بعض الدلالة الرمزية كما تفضل أستاذي وقال، وأنه أن تظل القضية الفلسطينية حاضرة
في الوعي العام
العربي. ولكن نجاح الثورات العربية هو أكبر خطر على الكيان الصهيوني وأكبر مصير للقضية الفلسطينية.
نعم طيب، بس برضو ما تجاوبتنيش على سؤالي اللي هو يعني بيتقال لهم يا شباب أنتوا ركزوا في بلدكو طالعين عن الأقصى ليه؟ أنت عندك مشكلة داخلية كبيرة جدا دلوقتي، علاقتك بالآخر جوه البلد.
نعم.
تقول للشباب إيه وتقول اللي بيقول كده إيه؟
لا ده بالتأكيد يعني يعني هذه النصيحة نصيحة في يعني في محلها وخصيفة جدا على أبعد الحدود. يعني يمكن عندنا حجم هذا التوترات الأمنية والاضطراب الأمني والسياسي والاقتصادي، ثم يعني نحاول يعني أن نفكر في حل مشاكل الآخرين. يعني والكلام الذي تفضل به الأستاذ وقاله على لسان مشعل، يعني أعيدوا بناء بلدكم أولا ثم فكروا فيه، مش في حاجة نقول دلوقتي. هذا كلام مسؤول، وهذا كلام يعني يصدر عن وعي يدرك حقيقة الأوضاع ودقتها وحساسيتها في العالم العربي. فعلا مصر تحتاج إلى أبنائها في بناء الداخل قبل أن تصدر المشهد في تحرير الخارج. نحن نحتاج أولا أن نعالج كثير من الملفات المعقدة في مصر، وعلى رأسها كما تفضلت منذ قليل هذا الصدام والاحتقانات الطائفية التي ظهرت مؤخرا، والتي تقول كل الدلالات بأنه يقف وراءها قوى الثورة المضادة وفلول النظام السياسي.
نعم. أنا بس هاخد مشاركات من الجمهور سريعا بعد إذنكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك. أهلا وسهلا.
كيف حالك؟
الحمد لله تفضل.
الله صراحة احنا يعني متابعين.
طيب انقطع اتصال الأخي الكريم. في خبرين عندي دلوقتي. الأردن تمنع شباب حركة 15 أيار من مواصلة سيرهم تجاه الحدود الأردنية الإسرائيلية. الخبر الثاني استمرار اعتصام المتظاهرين أمام مدخل كوبري السلام، ويقومون الآن بإغلاق الطريق حتى يتم السماح لهم بالعبور.
لا.
التصعيد أعتقد مش جيد.
يعني هم قالوا نفس الكلام، يعني هم الشباب قالوا لي في الاتصال الهاتفي عندما يعني تحدثوا معي يعني بعد ظهر اليوم، يعني هم توقعوا ان يحدث نوع من الايه من الاحتكاكات بينهم وبين الشرطه والجيش. وانا يعني شايف انه هذه التصرفات اعتقد انها يعني غير مسؤوله، ولا ادري يعني حتى طبعا احنا بعيدين عن الاجواء هناك في المنطقه، ولا ادري طبيعه الايه المشاحنات وطبيعه المطالب، وما إذا كانت فعلا القوافل الإغاثية أم أنها يعني قوة بتتحرك لها يعني أهداف سياسية واضحة. لكن أنا ما أعلمه جيدا، ولو سمعته وبلغني صباح اليوم أن السلطات المصرية ليس لديها مانع
من عبور
من سماح القوافل الإغاثية. يعني
مش أي
مشكلة بزي.
نعم. آخر سؤال لك دكتورنا العزيز. صحيفة أرس الإسرائيلية بتقول أن مسؤولين إسرائيليين كبار صرحوا للصحيفة أمريكية إن فتح معبر رفح ده بيعد انتهاكا للاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2005 بين أمريكا وإسرائيل ومصر والاتحاد الأوروبي، اللي هي تقريبا اللجنة الرباعية.
نعم.
وأنه يمكن أن يؤثر على الأمن الإسرائيلي. يعني رأي حضرتك فتح معبر وعلاقته بالأمور
كل الحكومة. القانونيين المصريين وبما فيهم سيد وزير خارجية مصر الدكتور نبيل العربي قال أنه ليس لهذا الكلام أي أصل في القانون، وأن إسرائيل ليس لها مطلقا الحق في التدخل في مسألة تنسيق معبر رفح بين غزة وبين مصر. وكانت هذه هي نفس العلة التي يتحدث بها النظام السابق الرئيس المخلوع السابق حول أن هذه الاتفاقية فيها أطراف.
عندنا اتفاقات دولية يا جماعة ما أقدرش
دولية أخرى. لا هذا الكلام عاري من الصحة وكلام لا يمت للقانون بصلة. حتى بعض القانونيين وهذا كلام موجود في القانون الدولي انه لو ان هناك اتفاق بالفعل، لكن هناك جريمة انسانية ترتكب بحق شعب مليون ونصف محاصر، لماذا امنع عنه الدواء؟ لماذا امنع عنه المواد الاساسية؟ اذا علي اختراق القانون الدولي لاجل صيانة القانون الدولي في هذا الموضوع. إسرائيل تسوق بالخطأ كما قال اليوم الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية بكل أسف، يقول إنه السلطة أن الفلسطينيين الآن لا يريدون أن يجلسوا إلى مائدة المفاوضات، وكررها عدة مرات على البي بي سي عدة مرات يقول إن كيف الثورات العربية وعلى رأسها الثورة المصرية استطاعت أن تجعل الإسرائيليين هم الذين يجرون خلف المفاوضات وليس الفلسطينيين أو العرب. وهذه رسالة للشباب يجب أن يعرفوها. موضوع المصالحة الذي تم في مصر حقيقة هو ضرب للمشروع الصهيوني. لأن إسرائيل لا تستطيع أن تعيش مطلقا وجناحي الحركة أو جناحي المقاومة والسلطة في 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 فلسطين على على قلب رجل واحد. لا يمكن لها أن تستمر في تسويق مشروعها الصهيوني في المنطقة أو لدى الغرب بوجوب هذه المصالحة التي بالفعل وضعت حدا كبيرا لما يسمى بإسرائيل الذي يرتعب منها العرب أو الأنظمة العربية فيما سبق. يعني الآن إسرائيل على محك حقيقي ومواجهة حقيقية مع الشعوب العربية وعليها أن ترعوي. والمصالحة كان فيها إعادة الهيكلة لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل مرجعية للشعب الفلسطيني حتى لا يسقط حق المقاومة. هناك تهدئة مع الإسرائيليين لكن ليس هناك مطلقا إسقاط حق المقاومة، لأن الثوابت الفلسطينية الموجودة لدى حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية أن أرضنا محتلة، وإذا أقمنا تهدئة مع المحتل فهي تهدئة مؤقتة لكن لا تسقط حق الأجيال القادمة في تحرير الوطن من أي عدو.
نعم.
ولذلك هذا التسويقات التي تعملها إسرائيل في الصحف أو غيرها، حتى مشروع نتنياهو لما ذهب إلى ألمانيا وذهب إلى أوروبا في الأسبوع الماضي مشروع فاشل، لم يستطع أن يحقق شيء على أرض الواقع لأن الثورات العربية صوتها أعلى،
صوتها الآن أعلى، وللمرة الأولى الشعوب العربية صوتها يعلو على صوت إسرائيل في المنطقة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور حمدي المرسي رئيس مؤسسة القدس العربية أو الدولية، شكرا جزيلا لحضرتك. وأشكرك أستاذ محمود على تشريفك لنا، الكاتب الصحفي رئيس تحرير جريدة المصريون.
شكرا
لك أستاذ محمود سلطان. شكرا لكم مشاهدين، على أمل اللقاء بكم غدا. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيك، شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين، حلمنا مش راح يبقى حقيقة.